الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 39 من دروس شرح فقه السنة بإذن الله تعالى، وما زلنا مع سنن الصلاة، واليوم مع السنة السادسة التي ذكرها الشيخ، وهي القراءة بعد الفاتحة. يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة. يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجميع ركعات النفل، أي ركعتين النفل لكل الحاجات دي يسن فيها إيه شيخ عادل؟
سنن بسيطة وسهلة
قراءة أصل. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ودي من السنة المفقودة.
أيوة.
كان الشيخ محمد الزاحم إمام الحرم المدني كان دائما لما يصلي بين الظهر ولا العصر يسمعنا الآية والآيتين، طبق هذه الإمام الوحيد اللي كان في الحرم يطبق هذه السنة، ومات رحمه الله، كان قاضي القضاء. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول فيه في الثانية، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الصبح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد الناس بطول القراءة في الركعة الأولى عشان الناس تلحق اللي بيتوضأ واللي وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، من عمر ومن سعد؟ طيب سعد بن أبي وقاص. كان عمر استعمل سعد على فين؟ على أهل البصرة، واستعمل عليهم إلى الكوفة فعزله لما شكوه، واستعمل عليهم عمار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصليه بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف وأخف في الآخرين والأخريين. قال ذلك الظن بك، شوف عمر الخطاب قال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأله عنه ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة، أسامة ابن قتادة، قال ابن قتادة تمام، يكنى أبا سعدة، فقال أما فين أما أما إذا ناشدتنا الله، يعني تحدث عن ابنه، فإن سعدا على سعد بن وقاص كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وبعدين ده بيتكلم على مين؟ على خال النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم على واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وعلى رجل مستجاب الدعوة. اسمع ماذا صنع معه سعد. أسامة من القتادة. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث كما شاهد عليه بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد يقول شيخ مفتون على نفسه أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عيني من الكبر طال عمره، وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. تمام. رواه البخاري. وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو إيه خير. رواه البخاري. كيفية القراءة بعد الفاتحة. والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين غزونا خرسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان رجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة ثم ركع. رواه الدراقطني. تمام. وقال البخاري في باب الجمع بين الصورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبصورة قبل صورة وبأول صورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة. سعلة إيه؟ كح. فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بـ120 آية من البقرة، وفي الثانية بصورة من المثاني. ها؟ هي الصورة مستنى الشيخ محمد
مكررة.
تمام. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس أو يوسف. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل. وقال قتادة في من قرأ صورة واحدا في الركعتين، تمام، أو يردد صورة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله ابن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة ثم يقرأ به افتتح بقول والله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك قل الله أحد حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضله وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. الله أكبر. ورجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. نذكر هنا قبل أن نذكر هذه في صلاة الفجر صلاة العشاء.
يعيدها
نذكرها كاملة. طيب قبل أن نتكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات نذكر بعض الأشياء المهمة. إذا في القراءة إذا نسي وقرأ الصورة قبل الفاتحة ماذا يصنع شيخ محمد؟ إذا نسي وقرأ الصورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ أن يقرأ الفاتحة، تمام، يقرأها مرة ثانية. لا يقرأ الفاتحة ويعيد الصورة مرة ثانية. لأنه قرأ الأصل أن الصورة تقرأ بعد إيه؟ بعد الفاتحة. تمام.
هل إقامة السنة قبل الركن أجزيته عن السنة ولا لا؟
لا لابد الزيور يعيدها مرة أخرى. الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفرائض الصورة كاملة على ما يأتي تفصيله. لذا كان هذا هو الأفضل. لكن يجوز أن يقرأ برضو إيه؟
مجزأ.
قال ابن القيم لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات في أثناء الصور من أثناء الصور طب الفريضة. لكن ثبت أنه قرأ في سنة الفجر بعض آيات من الصور، فهل يجوز ذلك في الفرض قياسا على النفل؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله والأصل أن ما ثبت في النفل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قالوا غير أنه لا يصلي عليها إيه؟ المكتوبة، يعني يفرقوا بين الفريضة والنافلة. دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت فيه في الفرض إلا إذا كان في إيه؟ دليل. ثم قال للشيخ العثيمين لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع ولم يتمها. قلت ويدل على ذلك قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب ففرقها على ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم برضو قرأ سورة الأعراف في المغرب قسمها على إيه؟ على ركعتين، يبقى يجوز أنه يقرأ جزء من إيه؟ من سورة. قال ابن ومما يدل على جواز قراءة بعض السور أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من إيه؟ من السور وليس سورة كاملة. قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على ذلك دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءته سورة. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة والثانية بسورة المائدة كاملة، ما كملش
صلاة الصبح
وركعة الثانية جاب سورة المائدة كاملة. لو فعلت ذلك لما وجدت خلفك أحد. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل. بعدين لا يقرأ البسملة إذا قرأ من خلاله من خلال الصورة، وأما إذا قرأ من أولها ففيه خلاف بناء على ما تقدم اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أنه لا يستحب كذلك لما تقدم من أن القول الراجح أنها ليست آية من الصورة. ده بالنسبة للقراءة. أيضا من الملاحظات لم يثبت في السنة سكت بين قراءة الفاتحة وقراءة الصورة خالص. والثابت سكت بين التكبيرة والقراءة لأجل دعاء الاستفتاح وسكت بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع يأخذ بمقدار نفس شهيق وزفير. هل يجوز أن يقرأ أكثر من صورة في ركعة واحدة؟ أما بالنسبة للنافلة فجائزة، يعني لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران صلاة الليل. وعن ابن مسعود قال لقد عرفت النظائر التي كان صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في الصلاة، يعني فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. تمام. وأما الفريضة ففيه خلاف، فيرى بعض أهل العلم الاقتصار على سورة واحدة لأنه ثابت من فعل صلى الله عليه وسلم ولأنه أمر معاذا في صلاته بذلك، ويرى آخرون جواز ذلك لعمومه لعموم حديث ابن مسعود السابق لأنه ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة كما قال ابن عثيمين في الكلام السابق. وقلنا الثابت من هدي صلى الله عليه وسلم إطالة الركعة الأولى على الثانية، وثبت أن الثانية تكون على النصف من الأولى في بعض الصلوات، وثبت أيضا إطالة الأوليين وأنه متساويتان في القراءة وأن الآخرين على النصف منهم. برضو من الأشياء التي في القراءة المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية إلا فاتحة الكتاب فقط، وقد تقدم دليل ذلك كما قلنا. لكن إذا كانت الصلاة سرية أو كان لا يسمع قراءة الإمام قرأ بعد الفاتحة، كان مرة ومستمع تمام يقرأ. الصحيح جواز قراءة الصورة في الركعتين الآخرتين لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري يعني إيه يجوز الإنسان يقرأ برضو صورة في الثالثة والرابعة. المسبوق هل يقرأ صورة بعد الفاتحة فيما يقتضيه من صلاة وكذلك هل يجوز إن فاتته الركعات الجهرية أن يقرأ جهرا؟ في خلاف بين أهل العلم والمسألة اجتهادية، فلا مانع من الأخذ بأي من الرأيين والله أعلم. أن ما أدركه مع الإمام ورجح هذا الرجل أن ما أدركه مع الإمام هي ركعات الأولى، فإذا سلم الإمام أتم صلاته. ها للمختلفين في قول الحديث ما فات ما صال ما أدركته ما أدركته فصلوا ومن فاتكم فقدوا، وفي رواية فأتموا، هو ده العمل في خلاف. فإن خذنا فأقضوا يبقى إن فاتت الجهرية يجيب الجهرية، إن فاتت السرية يجيب السرية، وأما فأتموا يبقى اللي أدركوا مع الإمام هم إيه الأولين بالنسبة له. عشرة إن فاتته ها خلاف سائغ ما استرجع. عشرة إذا فاته الصلاة وأراد قضائها فهل يسر أم يجهر؟ هنا الكلام. فإذا فاتت الصلاة يسر أو يجهر؟ صلاة سرية أو جهرية؟ فاتت صلاة المغرب أو صلاة العصر وحيصليها بالليل أو نار صوف؟ الجواب أن العبرة بوقت الصلاة لا بوقت القضاء. إيه اللي فاته؟ وعلى هذا فلو قضى الصلاة الجهرية نهارا جهر، ولو قضى الصلاة السرية ليلا أصر، وقد تقدم دليل ذلك. السنة الإصرار في النوافل إلا ما وردت فيه دليل بالجهر كصلاة الاستسقاء والتراويح والخسوف ونحوها، وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة وقيامها. قال التراويح تأخذ قيام الليل. اعلم أن الإصرار بالقراءة لا يتحقق إلا متى مع تحريك اللسان والشفتين. بعض الناس بيقف كده يقرأ من صدره، هذا لا يعتد به. ويرى بعضهم أن أقله إسماع نفسه. في حديث خباب سئل كيف كنتم تعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية، قال باضطراب لحيته، يعني كان بيحرك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟
بتحرك
شفايف اللحية. وعلى هذا فما يفعل بعض المصلين من الوقوف صامتين مطبقين الشفتين لا يحركونها لا يصح ولا تصح قراءتهم فيما يجرونه على قلوبهم. يقرأ من داخله يعني
لو
قرأ فتح كانوا مقرأش وصلاة صغير صحيح. يستحب ترتيل القراءة وتدبرها. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كما يستحب تحسين الصوت. 14 يجوز تكرير نفس الصورة في الركعتين لما ثبت عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلته الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. فلا أدري أنس صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عنه. يجوز الإنسان
نفس الصورة
برضو. أيضا من الأشياء المهمة السنة الموقوفة عند كل آية. ها السنة الوقوف عند كل آية وأن يمد بها صوته. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي وصححه الإمام الألباني. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، أيضا رواه أبو داود والحاكم صححه. وسواء في الفريضة والنافلة، فقد روى ابن أبي شيبة أن أبا موسى الأشعري والمغيرة كانوا يقولون ذلك في الفريضة أيضا. لأن بعض الناس بيقول لك الكلام ده في السنة بس صلاة قيام غيره، لكن استفد أنها في السنة وفي إيه؟
لو الإمام ترك فرصة من سبع سنة في الدعاء الثانية ولها
ما هو بيتكلم على الإمام هنا، الإمام نفسه هو اللي يقول. دي أهم ما يتعلق في موضوع القراءة في الصلاة. ما هي كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء من الصور؟ هذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.